لله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام وعن مولده، وتكلمنا أيضا بكلام عابر عن قصة الفيل وهي المذكورة في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الآيات. وقلنا من جملة الحكم التي من أجلها أهلك الله عز وجل أبرهة وجيشه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ذاك الوقت حملا في بطن أمه، فلو تمكن أبرهة من مكة لأخذت أم النبي صلى الله عليه وسلم في السبي، فإذا ولد سيكون عبدا لمن سباها، فحفظه ربنا عز وجل من أن يكون عبدا لغير الله عز وجل. ننتقل بعد ذلك إلى فصل في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. روى الشيخان من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقد سماه الله عز وجل رؤوفا رحيما. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك في مباحث العقيدة، قلنا إن الاسم له معنى يدل عليه، فرب الشخص أن يكون له حظ من معنى اسمه ورب لا. يعني نقول مثلا رجل اسمه محمود وما حمده أحد قط، أو رجل اسمه سعيد وهو بئيس في حياته لمخالفته لشرع رب. هذا الأمر يا أخوانا يتحقق في كل البشر وفي كل المخلوقات، يستثنى من ذلك 3 فقط: الرب تبارك وتعالى أسماؤه أعلم وأوصاف، وكذلك القرآن، أسماء القرآن والفرقان والنور والمبين إلى غير ذلك أعلم وأوصاف، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال اسمي 5، أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد وأنا الماحي، ثم فسر معنى الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقد سماه الله عز وجل رؤوفا رحيما في قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس. وقد سماهم الله رؤوفا رحيما مدرج من كلام الزهري، يعني وقد سماه الله رؤوفا رحيما ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ هذا الكلام في فتح الباب: ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر المتوكل المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق. والحكمة في الاقتصار على 5 أنها أشهرها من غيرها، حيث أنها موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم. المطلوب منك تفضلا كل اسم ذكره الحافظ ابن حجر في الأسماء التي ذكرناها أن تملزم إلزاما شرعيا أن تأتي بالدليل عليه، الآية أو النص النبوي، لأن في كثير من الأسماء دل عليها النص النبوي وليست في القرآن، ده واجب أنت مكلف به. بعد ذلك فائدة لغوية: الأعلام الدل على الأشخاص 3 أقسام: الاسم مثل محمد وأحمد وزيد. الكنية ما صدر بأب أو أم، ولا يشترط أن يكون أبا عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن، مثل أبو بكر وأم سلمة. ودي مهمة، يعني مش معنى أبو بكر يبقى اسمه بكر، لا. علشان كده إيه؟ من السنة أن تكني نفسك وتكني أبنائك حتى وهم صغار، بل كانت العرب تكني الحيوانات. فالأسد اسمه أبو الحارث، واخد بالك، والضب أبو حس، إلى غير ذلك كما هو معلوم في لغة العربي. بعد ذلك اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، مثل الأعرج والأصم والحافي والأعمش إلى غير ذلك. اكتب عندك كده: ولكن مثل هذه الألقاب لا يصار إليها إلا عند الضرورة. لا يصار إليها إلا عند الضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكنية بضم وسكون مأخوذة من الكناية، تقول كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به صريحا. وقد اشتهرت الكنى عند العرب حتى ربما غلمت على الأسماء كأبي طالب وأبي لهب، وقد يكون للواحد كنية فأكثر. من الطرائف أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه تحفة المولود بأسماء المولود في تاريخ أبي خيثمة أن طلحة كان له 10 من الولد. وطبعا هذا يعني يجرنا إلى الكلام عن تحديد النسل. اعلموا رحمكم الله أن دعوة تحديد النسل غزو فكري لبلاد المسلمين، وما وجدت هذه الدعوة إلا في بلاد المسلمين. واعلموا ما قرره علماء الاقتصاد، أن دعائم الاقتصاد تقوم على الموارد البشرية والموارد التي أوجدها الله في الأرض، ده أصل الاقتصاد. فإذا وجدت الموارد البشرية وما أوجده الله في الأرض من خيرات، إن شاء الله سيكون الرخاء شديدا. أما ما يقولونه بأن تحديد النسل والتربية والإنفاق والكلام ده، هذا كله كلام باطل مقصود به تقليل المسلمين للفتك بهم. وما وجدنا أحدا قط كثرت عيالهم وأتقن تربيتهم وفعل مهم ما أمر به الشرع إلا كان من أثر الناس ومن أقوى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا تناسلوا تكاثروا. ولما أتاه رجل وقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ونسب غير أنها لا تلد، أفأنكحها؟ قال: لا. الثاني: أفأنكحها؟ قال: لا. الثالثة: أفأنكحها؟ قال: لا. تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وربنا عز وجل قال قولا فصلا، وكل كلامه فصل، وقدر فيها أقواته. خلاص، في 4 أيام سواء للسائلين. الشاهد إن أنا طلحة كان له 10 من الولد، كل منهم اسم نبي، يعني بدأ يسمهم بقى عيسى وموسى وإلياس وإسحاق إلى غير ذلك. وكان للزبير 10 كلهم تسمى باسم شهيد. فعتب طلحة على الزبير، يعني بيقول له مثلا أنا كده أرجح منك، سميت أولادي بأسماء الأنبياء وأنت تسميهم بأسماء الشهداء. فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكونوا بني شهداء، ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء. صح كده؟ روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا، وأشار إلى رجل آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. المسألة دي يا إخوانا احنا ذكرناها ليه؟ نريد أن نصل أنا وأنت إلى أمر نعلمه الناس، وهو إيه؟ محبة النبي واجبة، صح؟ بل ركن من أركان الإسلام وشعبة من شعب الإيمان. ومن انتفى في قلبه محبة النبي بالكلية كافر. ما هي؟ طيب، وكلما زادت محبته في قلبك زاد تمسكك بسنته، صح؟ زي بالظبط في الدنيا كده، واحد بيحب واحد بيتمثل به، واحد بيحب واحدة بيتمثل له، واخد بالك؟ السؤال بقى كيف نزيد من محبتنا لنبينا في قلوبنا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بمعرفة منزلته عند ربه. لما نعرف منزلته عند ربه عز وجل يقوم يعظم في قلوبنا. تخيل بقى رجل دخل السوق وقال: يا أبا القاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت قال: لم أعنك، أنا أقصد رجل آخر. تم هذا فيه إزعاج وقلق للنبي، جاء التشريع. تخيل، جاء التشريع: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ألا يبقى مجرد إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم ده محرم ولا يجوز. ومن أجل هذا، ولعلي ذكرت لكم هذا قبل ولا بأس بتكراره، نبينا صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج من بنت أبي جهل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه وقال: والله لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن ما كان لبنت رسول الله أن تجتمع في بيت واحد مع بنت عدو الله. كويس، العلماء قالوا، وبعد بقى الجماعة اللي هم إيه بيخافوا من النساء وبتاع يقول لك: أهو سيدنا النبي رفض أن علي أن يعدد على فاطمة. هذا من الاستدلال في غير محله، لأنه من المعلوم ولا يخالف في ذلك أحد أن جل القوم إذا تزوج ختنه على ابنته بغيرها يؤثر في نفسه، هذا موجود، واخد بالك؟ ولكن هذا في حق نبينا إيذاء، وإيذاء النبي محرم ولا يجوز البت بأي حال من الأحوال. أما غيره فالمصلحة المترتبة على زواج الرجل على ابنة الرجل أعظم بكثير من المفسدة التي ترتبت في قلبه من حزن. يبقى دي خاصة بإيه؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم. مجرد إيذاء النبي هذا أمر ليس بالهين. لذلك لما تولى أبو بكر الخلافة فجاءه رجل فكلمه حتى أغضبه، حتى أغضب أبا بكر. فقام رجل من الحاضرين على ما أظن إن لم أكن واهم، حذيفة، أبي برزة، طيب، فقال: يا خليفة رسول الله مرني أن أضرب عنقه. فهدأ غضب أبو بكر وانتهى الأمر. ثم بعد يومين أبو بكر استدعاه وقال له: أكنت فاعل يا أبا برزة؟ فقال: أي شيء يا خليفة رسول الله؟ قال: ذاك حينما أتى الرجل وأغضبني وقلت مرني أن أضرب عنقه. قال: إي والله لو أمرتني لضربت عنقه. قال: أما والله إنها ما كانت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة إن إنسان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يزعجه أو يقلقه، لا. لذلك لما جاء وفد بني تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عنه، فقال لهم المسؤول: اطلبوه في بعض حجراته. فوقفوا خلف الحجرات ونادوا: يا محمد اخرج إلينا. الكلام ده ما يصحش ولا يليق أبدا، لأن هذا نبي له منزلة عالية، فأنزل الله عز وجل، شوف التشريع. وكان من المقبول أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن ذلك، وانتهى الأمر وتشريع. ولكن انظر: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، واخد بالك؟ يبقى تشريع ينزل يحرم عليهم ذلك. طب وإيه اللي فيها؟ لا، ده هذا نبي له منزلة وأيضا جاء النص الشرعي بالتحريم باتفاق. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش تقول يا محمد أبدا، يا رسول الله، يا نبي الله. فهنا في السوق فقال الرجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لم أعنك. تم ده إزعاج لي وده مخالف. فجاء التشريع: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل من الأنصار غلام كويس، فأراد أن يسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. ليه؟ لأنت هيبقى زيك زي سيدنا النبي وده ما ينفعش. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت الأنصار. أحسنت الأنصار، أحسنت في ماذا؟ مش هنسمح لك أبدا. والقاسم يقول لك يا أبا القاسم، لا كان ده ما ينفعش. فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم ابنك عبد الرحمن. وخبلك غيره، اكتب عندك عند البخاري من حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم ويعطي الله، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أي نعم، اكتبوا المرة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. احنا بنجيب دليل على كلمة إيه؟ فإنما أنا قاسم. أي التاني: في الصحيحين من حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طيب، يبقى دول يا أخوانا نصين في هذه المسألة. نعم، أهو سمى نفسه وسماه ربنا عز وجل. لا، ليس الأسماء النبي طه. طيب، نشوف بقى أقوال أهل العلم في مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا القاسم. الإجماع منعقد على جواز أن نتسمى باسمه اللي هو محمد، نسمي أنفسنا، نسمي أولادنا. قال الإمام مالك: وهذا المعنى قد عدم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكنى الناس بهذه الكنية، وما علمت بأسا أن يسمى محمدا ويكنى بأبي القاسم. يبقى هنا الإمام مالك رحمة الله عليه جعل للحكم علة مقيدة، اللي هو إيه؟ التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبا القاسم، وخبلك جعل له علة ومقرونة بزمن معين اللي هو إيه؟ زمن حياة النبي. طب النبي مات صلى الله عليه وسلم، قال لك يبقى لا بأس بإيه؟ أن يسمي الإنسان أبناءه القاسم ويكنيه الناس بأبي القاسم. قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب. الأول: المنع مطلقا سواء كان اسمه محمد أم لا، وهو قول الشافعي. والدليل: ولا تكنوا بكنيتي. وكأن الشافعي رحمه الله أخذ الأمر على إطلاقه ولم يقيده بزمن ولا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني: الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلم. الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. يبقى أي إنسان اسمه محمد ما ينفعش يكني أو يسمي ابنا له القاسم، أما غيره اسمه عبد الله اسمه سعيد اسمه أحمد فلا بأس بهذا الأمر. دي أقوال أهل العلم، والراجح في المسألة قول الإمام مالك رحمة الله عليه. قال الحافظ في الفتح: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث الجواز، لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة، وهو رأي الإمام الشافعي، وهو المنع مطلقا. وهذا إن دل على شيء يا أخواننا يدل على تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مدى احترامه وتقديره. قال ابن القيم في الزاد، الزاد اللي هو كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو من الكتب العظيمة النافعة، يقع في 5 مجلدات بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وهناك تعليقات طيبة مباركة للعلامة الألباني بعنوان التعليقات الجياد على زاد المعاد. قال: فصل في أسمائه وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. ده اللي احنا قلناه اللي هي أعلام وإيه وأوصاف. طيب، وقال: وأسماؤه نوعان، أحدهما خاص لا يشارك فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقل والحاشد والمقفى ونبي الملحمة، والثاني ما يشارك في معناه غيره من الرسل ولكنه له منه منة كماله، فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق المصدوق والرؤوف الرحيم وهكذا. هذا كله يا أخوانا يجعل منزلة تزداد في القلب، ومن ثم تزداد المحبة، وعندئذ يبدأ الإنسان فعلا يرغب في السنة ويلتزم بها، وهو هادئ البال قرير العين. بعد ذلك الرضاع وشق الصدر. أول من أرضعته من المراضع بعد أمه ثويبة، ولكن عادة العرب إخوانا كانوا دائما وأبدا إن الأم أرضعت في أول الأمر لا تستمر، ولكن كانوا يدفعون بأطفالهم إلى البوادي إلى الصحراء ليتربى الغلام على الأنف والعزة والشموخ، ودي لها تأثير على الرجل وهو يتربى. يعني قارن مثلا بين من يتربى في شقة ضيقة ولا يسمح له بالخروج، وبين من يتربى في الفضاء الواسع، فرق بين الاثنين فرق عظيم. طول بالك يا ابراهيم. وهذا امر استقرته العرب، فمن اجل هذا كانوا يدفعون ابناءهم الى البوادي خشيه من سقم جو الحضر اللي هو الكثافه والاشياء ديت، كانوا يخافون على ابنائهم من هذا. وللعرب المجال الواسع في هذا الامر لأنهم كانوا على درجة عالية من شدة المراقبة والملاحظة، فكانوا يحرصون هذا غاية الحرص على أبنائه. طيب، يقول: أرضعته ثويبة وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة، وكان من عادة العرب أن يلتمسوا لأولادهم في البوادي ليكون أنجب للولد ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم، وكانوا يقولون أن المربى في المدينة يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. وده واقع. لما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة. تقول حليمة: فخرجت على إتان لي قمراء. طبعا هذا الكلام ذكره محمد بن إسحاق في السير والمغازي بسند صحيح. تقول: فخرجت على إتان لي قمراء، أي حمار لونه بياض، إلى حمرة، ومعي زوج الحارث بن عبد العزة أحد بني سعد بن بكر، يقول: قد أدمت أتانا. أدمت أتانا حدثت في ركبها جروح دامية لاصطكاكها، يعني معناها حمارة لا تستطيع المسير، ومعي بالركب شارف، اللي هي الناقة المسنة، والله ما تبط بقطرة لبن. طبعا حليمة السعدية ذكرت الواقعة دي بعد أن أخذت النبي أم قبله؟ بعده. انتبهوا ركزوا معايا، بعده، ركز. يعني هي قصت الحديث كله بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت منه من الخير العظيم، من أجل هذا ذكرت هذا الوصف. معايا أخوانا؟ ذكرت هذا الوصف. معها أتان أدمت ركبها من اصطكاكها ومن ضعفها وهزالها، ومعهم شارف الناقة المسنة، تقول: والله ما تبط بقطرة لبن، لا ينزل منها قطرة لبن، في سنة شهباء مجدبة لا خضر فيها ولا مطر، ومعي ابن لي، والله ما ينام ليلنا وما أجد في يدي شيئا أعلله به. كلمة أعلله أي تسكتهم وتهندهم. معايا؟ يقول: فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد، أحد ممن كنا يقدمنا معها من النسوة، إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهتهم، فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الذئر ويحسن إليها الوالد. يعني إيه؟ يعني ماذا نصنع به؟ أبوه ميت، لأن الذئر اللي هي المرأة المرضعة كانت ترضع بمقابل، واخدين بالكم يا إخوانا، مش مجانا، ترضع بمقابل. فبتقص هي رضي الله، بتقص هي أن كل النسوة عرض عليهن رسول صلى الله عليه وسلم فما قبلته، ليه؟ أنه يتيم. طب والعلة إيه؟ وما يصنع جده، وإنما كانت الذئر المرأة المرضعة تريد الإكرام من مين؟ من والد الرضيع. تقول: فكل صواحبي أخذ رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه فأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. أنتم متخيل يا أخوانا الأمر ده؟ دي بقى بنقول عليها إيه؟ ما أدري أنا كتبتها ولا لأ؟ لا، موجودة جاية إن شاء الله، نتعجل بها. إيه يا أخوانا؟ اختيار الرب للعبد أحسن من اختيار العبد لنفسه، مهمة جدا، بس نريد أن نضع لها ضابط بحيث ما تسحش. واحد ينام ما يشتغلش يقول لك ربنا اختار لي كده، أتسول واخد بالك، أو تزوج امرأة سوء يقول لك ربنا اختار لي كده، أنا داخل إيه؟ لا يا أخوان، اختيار الرب للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. ضابطها إيه يا أخوان؟ أولا، هذا الكلام في الأمور المباحة التي يشكل على الرجل وجه الخير والشر فيها. اكتب الضوابط ديت. في الأمور التي يشكل على الإيه؟ على العبد أو على وجه الخير والشر فيه. أمور مباحة، يعني أنا عاوز أعمل مشروع، عاوز أتزوج بامرأة، أريد أن أسافر إلى بلدة كذا، واخد بالك، أمر مباح. لكن عاوز أحضر درس علم، ما ينفعش. أريد أن أصلي سنة، ما ينفعش. ألتزم بهدي، ما ينفعش. طيب، يبقى هنا أمور مباحة أشكل على العبد وجه الخير، الأمر متأرج عنده. الشرع المطهر أمرنا أن نستخير الله عز وجل. ها؟ نعم؟ أي لا، ضبط إيه الشيء اللي هو اختيار الرب أفضل اختيار العبد؟ في الأشياء اللي هي المباح التي يشكل على العبد وجه الخير والشر فيه. هذا شيء لا أدري أخير هو أم شر، أشكل علي. فهنا نحلها إزاي؟ الاستخارة، كما ثبت عند مسلم من حديث جابر، واكتب الحديث. روى الإمام مسلم من حديث جابر قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن أو السورة من القرآن. طب يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، إيه معنى الأمور كلها هنا؟ المباح، مش مباح بس، التي أشكل عليك وجه الخير. يبقى هنا الأمور المباح، قال هنا لإيه؟ للعهد وليست الاستغراق. معايا محمد؟ معايا مشايخ؟ فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني بنسموهم إيه؟ ركعتي الاستخارة. يبقى ركعتين مخصوصة للاستخارة، مش أصلي راتبة أو نافلة وأدعو بالاستخارة، لا، هذه مخالفة. دول ركعتين اسمهم ركعتين الاستخارة لورود النص بهما، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. كلمة ثم ليقل، العلماء قالوا ثم ليقل بعد الفراغ من الصلاة، بعد التسليم أو إثناء الصلاة، الأمر واسع، والصواب بعد الفراغ من الصلاة. معايا مشايخ؟ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الدعاء ده لازم نحفظ يا أخوان. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر، افتح قوس، ويسمي حاجته. خبرك؟ يبقى أنا عاوز أعمل مشروع. اللهم إن كنت تعلم أن في المشروع الفلاني العلاني الذي يريد أن أفعله تسميه. اللهم إن كنت تعلم أن في سفر إلى بلدة كذا. اللهم تعلم أن في شراء قطعة الأرض، إلى غير ذلك. أمر مباح أشكل عليك وجه الخير. ومعنى كلمة أشكل عليك وجه الخير أي أن هذا الأمر ينفعك في الآخرة أم لا. يبقى معنى ذلك أنا عملت دراسة جدوى للمشروع وطلع المشروع هيحقق أرباح 100%، أكتفي بدراسة الجدوى؟ من قال الكلام ده؟ ما لعل دراسة الجدوى اللي جاد والمكسب اللي هيجي هيكون في خراب بيتك، ما أدراك. وخبلك؟ لا، انتبهوا يا اخوانا، المسألة الاستخارة، لأن مسألة الربح والكلام ده مش هي دي الضابط. حتى لو كانت امرأة ظاهرها الصلاح والاستقامة، مش هو ده الضابط. أنا بختار على هذا الأساس، ولكن بعد أن اخترت لابد من الاستخارة. ليه؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. لا يلزم من كونها مستقيمة على شرع الله وأنت كذلك أن تأتلف الأرواح، ممكن تختلف، يبقى فيه نفرة. وإلا وإن كانت لحكمة شرعية، النفرة التي حدثت بين زينب بنت جحش وأسامة بن زيد، النفرة التي حدثت بين بريرة وجليبيب، دي كلها أمور يا أخوانا لا دخل لنا فيها مطلقا. يبقى مش معنى أن هي ذات حسب ونسب أو معنى المشروع بيقدم أرباح هائلة يبقى معنى كده الأمر منتهي وأستمر، لا، لأن لا أدري أين الخير، الخير الديني. ويسمي حاجته، كمالة الحديث، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه شر لي في عاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. ارجع إلى صحيح مسلم تجد اللفظ متقنا غير كلامي. ماشي؟ عشان بس ننهي، خليك معايا. اللي انا عاوز اركز عليه في الاستخاره ايه يا اخوانا؟ حينما يقبل العبد على الاستخارة، هل فعلا من الداخل يستخير أم عنده ميل لأحد الأمرين؟ هنا وده الأساس. عندك ميل لأحد الأمرين اعلم أنك أخطأت وما استخرت، ويجب أن تجاهد نفسك ويكون عندك الأمرين على الحياد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى استخرت. طيب ما شفتش حاجة في المنام؟ ومن قال أنه لابد أن ترى في المنام؟ لا تعول عليه. ما ممكن استخرت ربنا عز وجل على أمر معين، أتاك إبليس لابس أبيض فأبيض وقال لك شوف خراب بيتك كوم والموضوع ده كوم، تقوم أنت تعول على هذا؟ من قال الكلام ده يا أخوان؟ لا، ده أنا أستخير وأبدأ آخذ بالأسباب الكونية الشرعية في الأمر، فإن مضى فهو خير وإن وقف ليس فيه خير، وفي الحالة دي اختيار الرب خير من اختيار العبد. فهمت كده؟ وضحت يا اخوانا؟ اعيدها تاني، لحظه واحده بس، لان الامور دي مهمه جدا. ساعات الانسان يستخير ربنا عز وجل وما يمشي، يكون متضايق قوي وغضبان. طب ليه؟ اختيار الرب خير من اختيار العبد، وربنا عز وجل لا يقدر للعباد الا الخير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. يبقى انا استخير بانصاف وبعدم حيده، ولا احكم عقلي ولا الشواهد، أنا بستخير لأن الأمر مشكل علي. وبعد أن ألجأ إلى الله بالاستخير، وخد بالك بقى إيه، تستخير وعندك يقين وحسن ظن أن الله لن يتخلى عنك، وأن الله سيرشدك ويسددك ويوفقك. دي عوامل مهمة جدا. يعني لا تستخير استخارة المستغني، لا، عيب عيب. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبعد الاستخارة أبدأ أشرح في الموضوع. أنا مسافر برا، أروح أجهز الأوراق، كل ما أروح أطلع جواز سفر ما يطلعش، طب بمحاولات بالكاد طلعته، رحت الطيارة ما طلعتش، خلاص يبقى كده أصبح الأمور واضحة. ده إزاي؟ ده المرتب عالي وأنا مش لاقي. يا راجل يا طيب، اختيار الرب خير من اختيار العبد. انتبه، الله يبارك فيكم، اختيار الرب خير من اختيار العبد. الموضوع ده لو رسخ في قلبك هتحس ان انت عايش في راحة ما بعدها راحة. اي والله، لان يا اخوانا عدم انضباط الناس على النصوص الشرعية يجعله دائما في قلق واضطراب، ودي من عوامل التعاسة في الدنيا. لكن انا اسلم وانصع للشرع واخضع للأدلة، ولسان حالي يقول الله عز وجل غني عن تعذيبي سبحانه وتعالى. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يبقى اذا حليمه بنت الحارث تقول والله، نعم، نعم، يعني أخونا يقول الاستخارة تتكرر في الأمر الواحد، الحال لا تتكرر. طب هو يريد أن يسافر، استخار ربنا لم يوفق، بعد سنتين أو سنة أتاه السفر، يستخير لعل في الزمن المتقدم السفر غير مناسب له، ولما جد الزمن يكون مناسب. معايا مشايخ؟ نعم، ما احنا قلنا الأمر واسع، بعد الانفراغ في الصلاة أو في أثناء الصلاة الأمر واسع. لا، المشكل عليه الخيرية في الدين مش الخيرية في الدنيا. ما قلت مدربتك سلك عمل مشروع دراسة جدوى 100% أرباح، لا، أنا أقول خيرية فينها؟ في الدين، في الدين. هل الأمر ده سيعود عليك بنفع ديني أم لا يعود عليك؟ والله أخونا يسأل ويقول واحد شرع في مشروع معين أو عمل معين ومشى فيه خطوات وأراد أن يستخير، في هذه الحالة له ذلك شريطة أن لا يعلق شيء على الخطوات التي فعلها، لأن الاستخارة معنى أنا بستخير ربنا أقبل على الموضوع أم لا أقبل على الموضوع بس. فلابد يكون في عندنا إيه؟ إنصاف تام وعدم حيدة. انظروا معي لكلام حليمة تقول فلم أجد فلما لم أجد غيره رجعت إليه فأخذته، ووالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي أي زوجي: والله لأخذنا هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. يبقى الذي حملها على أخذه إيه؟ خشية أن ترجع وليس معها رضيع. أنتوا واخدين بالكم يا أخواننا معي؟ ما هو ساعات الإنسان كده بيفعل أشياء خلاص وأنت لا تدري أين الخير. انتبه، الله يبارك فيكم، وأنت لا تدري أين الخير. فركزوا كده في حياتكم حتى تسعدوا في دنياكم قبل أخراكم. يقول: فأخذتم فأتيت به الرحل. الرحل اللي هم المكان اللي ربطين فيه الشارف وربطين فيه الإتان وابنها اللي كان معه. فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه. هنا بقى بدأت بقى الإحساس بالخير. وديت يا أخوانا عاوز ألفت نظركم لحاجة معينة وركزوا معايا فيها قوي. ساعات الواحد فينا تضغى عليه النظرة المادية، المادية، فيستقل نعم الله عليه. ركزوا معايا، أنا بتكلم من واقع، واخد بالك؟ يعني مثلا أخ الأمور صعبة معاه جدا، خسر وخسر ألفات مؤلفة وضاقت عليه الأمور واشتد الأمر، يبدأ يشعر بشيء من الضجر وضيق الصدر ويستقل لنعم الله عليه. احذر، فمن أعظم النعم أن هداك لشرعه وودهك إلى طاعته. كل عدا ذلك ولا له لزمة ولا تنشغل. ومن أجل هذا لابد أن نراعي هذه دائما وأبدا، ما أنت فيه من طلب علم وعمل لدين الله ونشر السنة وعصمة الله عز وجل لك من الوقوع في المعاصي من أعظم النعم، من أعظم النعم عليك. أما أنك تقصر النظر في النعم على الماديات كده أنت ما أنتش كويس خالص، نظرتك مش حلوة خالص. لأن الله عز وجل أخبرنا بخبر صدق وكل أخباره صدق: فلما نسوا ما ذكروا به، صح، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مظبوط، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لا أنا ضع مني الشيء يعني، تم أنا خرجت من بطن أمي ولا حتى علي تبان. عارف إيه معنى التبان؟ طب أحسن، ها؟ ماشي مفيش حاجة خالص، وفجأة عندك 50 سنة 45 سنة عندك بيت وعربية ومعزة وجاموس، عاوز تاني؟ قال لا، انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، انتبه، لأن دي أمور مهمة جدا، عدم التفطن لها يجعلك مضطرب في حياتك. ما الذي حدث؟ يذهب كل شيء ويبقى لي ديني، لأن ديني هو الذي ينفعني في الآخرة. أما أن يضيق صدري وأبدأ بقى أتذمر وأتضجر ولسان حالي يقول لما يفعل بي ربي هكذا، احذر غاية الحذر من هذا حتى لا تسيء الظن بالله عز وجل. يبقى ممكن احنا واحنا في حياتنا ربنا عز وجل ينعم عليك بنعم، ولكن للنظرة المادية الطاغية ما تراها، ما ترى ايه اللي اريد ان ابين لي ولك ما نحن فيه من طاعة. اضف الى ذلك من اعظم النعم، وهذه دائما وابدا ادندن بها بينكم، ويعلم الله ما اريد الا ان اسمع نفسي، وهي ستر الله علينا: ولا يرى الناس منا إلا الخير، وعندنا من الذنوب ما لو رأوها لرجمونا بالحجارة. ستر الله عز وجل على العبد دي كلها نعم، نعم. فإياك ثم إياك أن تنسى أو تستقل نعم الله عليك. أنا عندي أساس ما أحد عن إيه هو؟ الله عز وجل من كرامتي عنده عصمني عن المعصية، كما قال الحسن البصري: عزوا عليه فعصمه، هانوا عليه فتركهم. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ استعن بالله عز وجل ولا تعجز. تقول رضي الله، تقول حليمة لأن اختلف في إسلامها، تقول: فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت، يعني دخل عليها المساء، أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه، وقام أبوه اللي هو من الرضاعة اللي هو زوجه اللي هو لبن الإيه؟ لبن الفحل، أحسنت، إلى شارفنا. الشارف اللي هي الإيه؟ النقة المسنة، ما فيش فهمة، يعني ما تقتل لنا بقطرة لبن. تلك يلتمس فإذا هي حافل، الحافل اللي هو الضرع مليء، يقول: فأرواني وروى، يعني شربت وشرب. فقال: يا حليمة تعلمين، والله لقد أصبنا نسمة مباركة. نسمة يعني نفس. في هنا حديث اكتبوه عندكم في الترمذي والسنن بسند صحيح، نص على ذلك الألباني رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب السنن بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن. مكتوب خلاص، معلش أنا أطلب. روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن وابن حجر عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. الموضوع ده مهم جدا، خد بالك، ده أبعد الحدود. وقد سمعنا ممن رأى أقواما مكث السنتين لا يشرب ماء ولا يدخل جوفه طعاما غير اللبن، وفي القوة كالوتد، يعني يمسكك كده يفعصك، واخد بالك انت ازاي. من اخطر الاشياء على المعدة التخليط في الطعام. طيب، تقول حليمة: ثم رجعنا الى بلادنا انا وصواحبي، فركبت أتاني اللي هي الإيه؟ الحمار اللي ركبها مالها دميت من استقاقها، ركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيدي لقطعت الركب، أي سبقت الركب، حتى إن النسوة ليقلن: أمسكن علينا، أهذا أتانك التي خرجت عليه؟ فقلت: نعم. قالت: فخرجنا فما زال يزيدنا اللهم في كل يوم خير حتى قدمنا بلادنا، ولقد كان رعاتنا يصرحون ثم يرجعون، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي بطانا حفلة ممتلئة البطون بكثير اللبن. قالت: وكان يشب، كان اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم، وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب السنة، فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه اللي هو مين؟ زوجها. فقلنا: والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإن نتخوف عليه وباء مكة. ده هم عاوزين ياخدوه تاني، ما هو سنتين خلصوا خلاص، عاوزين ياخدوه تاني ليه؟ من البركة الذي التمسناها ورأيناها منه صلى الله عليه وسلم. يبقى اختيار الرب ها أنفع وخير للعبد، ولكنكم تستعجلون. لذلك تجد مثلا الواحد فينا ساعات يتمنى أمنية، يتمنى أن هو إيه دخل الكلية الفلانية، أو تزوج الست الفلانية، أو راح البلد الفلانية، وإيه وهو رايح رجعوه وقالوا له: أنت ممنوع من السفر. ليه؟ شكلك مش عاجب، واخد بالك انت ازاي؟ طلعت الطيارة سقطت بمن فيه؟ قال: لا. طب يعني كنا لازم نقول لك هترجع ومش هتركب عشان الطيارة هتنحرق وربنا هينجيك. قال: لا. امال فين بقى الايمان بالقضاء والقدر؟ وفين الرضا باختيار الرب للعبد؟ انتبهوا لهذه الامور بحيث الواحد فينا يسعد في دنياه، لان الانسان لما يشعر بالسعادة في دنياه سيقبل على طاعة مولاه وهو بإيه؟ بهدوء تام. تقول: وإنما نخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. فلم نزل بها حتى أذنت فرجعنا به. تنهم وراء إيه؟ وراء أم نبينا عليه الصلاة والسلام بالكلام حتى أذنت لهما بأن يأخذوها مرة ثانية. ما يستفاد من ذلك؟ بركة النبي صلى الله عليه وسلم على حليمة، اختيار الله للعبد أفضل وأحسن من اختيار العبد لنفسه، وذلك بعد السعي والأخذ بالأسباب. لأن احنا عندنا السنة الكونية قضت أن السبب يترتب عليه المسبب، يبقى نأخذ بالأسباب، وبعد كده ما يقدره ربي عز وجل هو الخير. طيب، شق الصدر ديت يا أخوانا من المسائل المهمة جدا، وأهل البدعة من المعتزلة وأصحاب العقول الردية أنكروها. وقد جلست مع أحدهم منذ فترة غير طويلة، قرابة 4 أو 5 سنوات، وكنت في مجلس وكنت أتكلم عن هذا الأمر في معرض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر علي أشد الإنكار وقال: هذا أمر لا يصح ولا يقبل ولا يعقل. قلت له: حنينك، الحديث من ناحية الصحة لا مطعن فيه البت، ما الذي يضيرك؟ قال: العقل لا يستوعبه. قلت له: أي عقل؟ قال: عقلي. قلت له: ومن متى كان عقلك حكما؟ من أمتى؟ قلت له: أنا رجل عاقل مثلي مثلك، وأقر بالحديث وأؤمن به أشد الإيمان. قال: لا، هو أنت بتقيس أفعال الخلق على أفعال الخالق؟ ما الذي أصابك وما الذي دهك؟ طيب، العلماء لما جوهم يتكلموا عن حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي بالتفصيل، قالوا: طيب، ما الداعي لكل هذا؟ ما الداعي لكل هذا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث إيه؟ جاء جبريل كما سوف يأتينا وأخرج علقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه حظ الشيطان منك. قال: لا. طب لما نيجي نتكلم، ما الداعي منها أصلا؟ خبرك ده إزاي؟ طيب، مش كده وبس، طب ما كان من الممكن أن تخرج بغير هذا الأمر، ولكن لكل ما أمر به ربنا وفعل حكمة لا يعلمها إلا الله. إحنا الواجب علينا إيه؟ أن نصدق بهذه الأخبار ونؤمن بها ونسمع لكلام أهل العلم من الحكم المستفادة منها. أما إن لم يستقبل العقل هذا أو لا يستوعبه، فالأصل عندنا الذي لا نحيد عنه: الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ده أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل الاستقامة، أصحاب القلوب الطيبة.
نص الشرعي العقل نظر إلى النص ما استطاع أن يستوعبه بل حار فيه، يقول لك كده عقل صريح عند نفس المطمئنة. أما عقل أنا كده ما ينفعش، والكراسي والتلويز وزي ده كده والبعيد جنبه والغنم جنبه وكيف هذا، لا، ده عقل رضيع منحوس صاحبه صاحب فطرة خبيثة. يبقى رغم ذلك أنس بن مالك يصف الاهتمام يقول: ونظرت إلى أصل المخية في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بعدني فعل هذا وشقه وأخرج منه ثم خطره، أوليس في مقدوره أن يزيد أصل البخيل؟ فهو على كل شيء قدير، ولكن الحكمة، الحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، نقرأ الحديث سويا. روى الدارمي وأحمد، وأصل الحديث أخبرنا في صحيح مسلم. أصل أحاديث شق الصدر ولكن أتينا بهذه الرواية لأن فيها زيادات مهمة. عن عقبة بن عبد السلمي أنه حدثه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان أول شأنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كيف كان أول شأن النبوة والرسالة التي أسعدك الله بها؟ قال: كانت حاضنتي من باب سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهل الله. البهل يا غنم الصغيرة وضال الصغير. يأخذ معنا زائدا، يعني خارج راعي غنمي بقى ولا يأخذ معهم زائدا. فقلت يا أخي لو أخو من اذهب فأتينا بزاد من عند أمنا اللي هي في نسبة الله الله. فانطلق أخي ومكثت عند البحر، فأقبل طيران، الطيران كأنهن نسران. وفي رواية صحيحة أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما تسق من ذهب ملآ ثلجا. لتعرض بين الروايتين، لأن الرجلان كان في بداية الأمر على هذه الطريقة نصران، فلما اختار منهم تحول إلى رجلان، لا تعرض بينهم. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفر، يعني على ظهره وهو طفل صغير بعد السنتين. فشق بطني ثم استخرج قلبي. قل بالك، النبي عليه الصلاة والسلام قص هذا الأمر عياما. انتبهوا كويس، وشق الصدر المرة الثانية قبل الإسراء والمعراج عيانا، يعني إيه؟ عقله لم يذهب، ولكن رأى كل هذا ولم يشعر بأي ألم، فالله على كل شيء قدير. لما؟ ده لها أثر عجيب، وأن الله عز وجل يعده لتحمل أعباء الرسالة والنبوة. فكما رأيت بعينيك شق صدرك واستخرج قلبك وسال الدم ولم تشعر بأي ألم، لأن الله على كل شيء قدير، اعلم أنه يتولاك في كل محنة وفي كل شدة. مش رايك؟ أهو درجة، أهو يعني يقول: فأطحرني إلى القفر فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقتين سوداوين. ده القلب شق، يبقى شق الصدر الأول واستخرج منه الإيه؟ القلب، وشق القلب. يقول: فقال أحدهما لصاحبه، قال يزيد في حديثه: ائتني بماء ثلج. فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد. فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة. انتبهوا، الحديث ده كله من باب الأخبار والإكرام.
الأخبار
والإكرام إيه؟ من باب السكينة، يعني الطمأنينة. والطمأنينة شيء معنوي، إزاي الجرة؟ الله على كل شيء قدير. ده صاحب القلب السليم ينظر لهذه النصوص بمثل هذه المقالة. فضربها في قلبي، ثم قال احدهما لصاحبه: حصوا. فحصاه، وفي روايه قال: خطه. فخطاه وختم عليه بخاتم النبوه. وقال حلوى بن شريح في حديثه: حصوا فحصاه واختم عليه بخاتم النبوه. فقال احدهما لصاحبه: اجعله في كفه، واجعل الفا من امته في كفه. يقول العزه: فإذا أنا أنظر بتجربة الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قص هذا الحديث برأيه العلمي ليس الواحد. ها؟
بعض أهل العلم قال: أنا سمعت بعضهم يعني يقول أن هذا باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم الواحد. هذا صحيح وهو قول أهل العلم أنه
وما يفسده إلا قليل. ماشي فقط. يقول: فإذا أنا أنظر إلى الأنف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. واقع، ولو أن أمته وزنت به لمال به. ثم انطلق، انطلق هما يا إخواننا الرجلين، وقد كان وفرحت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته. انتبه، ثم قرأت بأبي لا يعني أخبار ممتلئ يقص هذا رأي العالم. فأشفقت عليه أن يقول أدبس بي، قالت أريدك بذلك، فرحلت بعيرا لها فجعلتني، وقال يزيد فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي اللي هي مين؟ أمور من النسب. فقال أو أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي رأيت، فلم يرها ذلك فقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. يبقى مرضعته خافت عليه لما قص عليها محادث بما قصته، وهو غلام جعفر، وأخبرها بالذي فقالت أن يكون أبو بسعيد، فحملته بسعى وذهب به إلى إيه؟ إلى أهل الإدراك أم النبي عليه الصلاة والسلام. رواية الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جبريل وهو يلعن على الإيمان، فأخذه فصارعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقته، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الإمام يسعون إلى أمه يعني هدران، فقالوا إن محمدا قد أوتيه. يؤخذ من ذلك إيه؟ أن بعض الإمام رأى النبي على هذه الحالة، وكبر فقال رأى على هذه الحالة، فلما قروا على هذه الحالة رجعوا إلى أمه أي هدرين، فقالوا إن محمدا إيه؟ قد أوتيه، طبعا أمه جدت. يقول فاستقبلوه وهو منتقر اللون، يعني لما ذهب فكل شيء فرض وانتهى، منتقل اللون اي ابوه متغير. قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخير في صدره صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث على انواع قصه اله معروف وهو مؤنث، وليس في الحديث ما يدل على جواز استعمال اناء الذهب لان هذا من فعل الملائكه. نعم. ونحن لما هي قرب من الملائكه نعم. عشان كده هي في حنظرة معاني غسيل الملائكة. مفوتية ولا مقفلة عليه؟ مش حنظرة
أول؟ نعم
حنظرة. بعض الناس قالوا جواز تغسيل الشهيد اقتداءً بمين؟ بحنظرة الملائكة، غسيل الملائكة. وهذه خصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. منتقر الدم أي متغير وفيه ثلاث لغات، منتقر مبتقر منتقر، ومعناها تغير من حزن أو فزع. قال أنس كنت أصل المخرج الإبرة في صدري إشارة من أنس إلى حقيقة ما حدث للرد على من أنكر وكذب. قال النووي وفيه جواز النظر إلى صدر الرجل، يبقى الصدر ليس فيه معنى أول. جاء قسط من ذهب ممتلئ وإيمان فأفرغه في صدري فأفرغهما فأفرغ الضمير يعود على القسط. قال النووي في شرح مسلم وأما جعل الإيمان والحكمة في الإناء وإفراغهما مع أنهم معنويان وهذه صفة الأجسام. هذه عيب عليه. يقول على انهم عرفوا هذه صفات الاجسام والله اعلم ان القسط كان فيه شيء يحصل به كمال الايمان والحكمه وزيادتهما فسمي الايمان والحكمه لكونه سبب لهم وهذا من احسن المجاز. قلنا الصواب مبني الخبر على الواقع. قال الامام ابن رجب في فتح الباب شرح صحيح البخاري ومن تامل افاض الاحاديث الوارده في شرح الصدري وما فيه إيمان وحكمة أو سكينة أو رأفة أو رحمة ظهر له من ذلك أنه وضع في قلبه مثل المحسوس مشاهد نشأ عنه ما كان في قلبه من هذه المعاني، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج من المعاني أجسام المحسوسة مشاهدة كما يقع للموت على صورة كبش أملح. الصواب كلها آراء أهل العلم مقبولة ولها شواهد تدل على صحتها، ولكن الصواب نطلق الخبر على ما هو عليه، اما الاستدلال بصورة البقرة كأنهما غيريتان أو بالنبت كأنه كبش أملح، فالصواب أن نقف على النص الوارد ولا نتوسع. يقول وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوجته عن المسلم بسند صحيح صححه الهيثمي في المجمع عن وليد بن كعب أن أبا هريرة كان جميلا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال قد سألت يا أبا هريرة إني لفي صحابة ابن 10 سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإلى رجل يقول رجل أهو هو؟ قال نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها من خلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضده لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه ارجع، فأرجعان بلا قصد ولا قصر، يعني بهدوء ما فيش دفاع ولا اي شيء، فقال احدهما لصاحبه افرغ صدره، فهوى احدهما الى صدري ففلقها فيما ارى بلا دم ولا ولع، فقال له اخرج الجلد والحسن، فاخرج شيئا كهيئه العلقه ثم نبذها فطرحها، فقال له اغسل الرأس والرحم، فاذا مثل الذي اخرج وجهه الفطره ثم هز ابهام رجل اليمنى فقال اغدو واسلم، فرفعت بها ارم بها للقدر مع الصغير ورحمه على الكبير. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على هذه الاعمال الصالحه وان يتقبل منا.